السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب. في هذه اللقاءات نسافر بأرواحنا على أجنحة الشوق عبر السنين والعقود والقرون، نلتقي عظيما من عظماء الإسلام، ننزل في بستانه ونشم من أزهاره ونقبس من هديه. أيها الإخوة الأحباب، من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. العلم، وأنا أغضب كثيرا حينما أجد بعض الناس يستبعد أن يتعلم وقد تأخرت به السن، ويرددون في هذا مقولة نصفها صحيح ونصفها خطأ. هذه المقولة تقول: التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. هذه صحيحة، لا غبار عليها على الإطلاق، هذا هو الجزء الصحيح. التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، وفي السنة النبوية شواهد عظيمة لهذا. عندنا بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يدرك إلا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدرك إلا كلمات يسيرة سمعها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كان صغيرا. حتى لا يقول بعضهم، محمود بن الربيع يقول: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي، يعني ماء أخذه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وبصقه في فمه وبصقه في وجه محمود، وكان هذا يمازحه صلى الله عليه وآله وسلم. فارتسمت في ذهنه هذه المسألة ونقلها إلينا لأنها نقشت في ذاكرته فلم ينسها. وهذا أيضا مشهود معروف معهود فيما بيننا: التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. لكن الجزئية الثانية، القسم الثاني الذي أتى في خاطركم الآن، ليس صحيحا. والتعليم في الكبر كالنقش على الماء، لا أبدا، التعليم في الكبر ليس نقشا على الماء. كم من الأئمة، كم من العظام تعلموا العلم وهم كبار. هل أحدثك عن بعضهم؟ فعن من؟ أحدثك عن الفضيل بن عياض؟ أحدثك عن أبي حنيفة؟ أحدثك عن العز بن عبد السلام؟ أحدثك عن الإمام القفال؟ عن من أحدثك؟ أحدثك عن ابن حزم؟ كل هؤلاء طلبوا العلم وهم كبار. فلا ينبغي أن يصد الإنسان هذا الجزء من هذه الكلمة السائرة عن أن يطلب العلم. بل قبل ذلك، وهل تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الدين إلا وهم كبار؟ فقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العلم وقد وصل بعضهم 20 سنة و25 و30 بل وأكثر من ذلك. العلم ليس بالسن، العلم ليس بالهيئة، العلم ليس بالعمر، إنما المسألة مسألة همة، المسألة مسألة عزيمة، المسألة مسألة إرادة. فمن أراد أن يحفظ القرآن لا يقف أمامه السن، ومن أراد أن يتعلم القراءات لا يقف أمامه العمر، ومن أراد أن يتعلم الفقه أو غيره من علوم الإسلام لا يقف أمامه أبدا أنه في سن متأخرة. هذه المسائل لا تقف، إنما الذي يقف هو الهمة. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، على قدر أهل العزم تأتي العزائم. اعزم وتوكل والله عز وجل يوفقك، اعزم وتوكل والله عز وجل يوفقك. فأما أن يتحجج الإنسان بالسن، وأن يتحجج الإنسان بالعمر، وأن يتحجج الإنسان بالتأخر، فهذه كلها ليست حججا. وأنا ألمح الآن على مرأى بصري شيخا كبيرا، لقيته يوما من الأيام فسلمت عليه وأنا لا أعرفه، إنما دعاني للسلام عليه رجلان كان معه، أحدهما صهري والثاني حماي، رحم الله الثانية ومد الله في عمر الأول. وبعدما سلمت وانتهيت ومضيت وقابلت صهري بعدها، قال لي: هل تعرف من الذي سلمت عليه؟ فقلت: والله أنا أدركت من سلامي عليه وهيئته أنه من أهل العلم والفضل، وجهه يشع نورا ما شاء الله. فقال لي: هذا الدكتور عباس المصري رحمه الله تبارك وتعالى، فقد مات من سنوات عديدة. تتبعت سيرة الشيخ فوجدته كان في أول أمره ضابطا، وظل في ترتيبه الوظيفي كما هو، وألقى الله تبارك وتعالى في قلبه حب القرآن الكريم، فحفظ القرآن بدأ وهو ابن 30 سنة، لم يكن قبل ذلك يحفظ القرآن، إنما بدأ منها هنا حفظ القرآن ابن 30 سنة. أنا لم أضرب لك المثل بالعز بن عبد السلام ولا بابن حزم ولا بمن قبل ذلك من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين، بل من عصرنا، من سنوات معدودات، من الآن الذي نعيش فيه حفظ القرآن الكريم، وكان في حفظه للقرآن مجدا مجتهدا، ولم تقطعه عن حفظ القرآن الكريم طول المدة بسبب كبر السن، بل حفظ، وبعدما حفظ تاقت نفسه إلى ما هو أعظم، فجمع القراءات، وتاقت نفسه للقاء العلماء في الداخل وفي الخارج، فتعلم هنا عند الشيخ الزيات، وسافر هناك في الشام فلقي الشيخ الطرابيشي، وجمع القراءات وصار شيخا من أعظم شيوخ القراءات في مصر، وأبناؤه وأحفاده وأبناء علمه، طلاب علمه، ينتشرون الأرض في الآن في الدنيا ويعمرون الأرض بتعليم القراءات. أسس جيلا من الأجيال. ومن العجيب أن الله تبارك وتعالى نفع بهذا الشيخ الكريم على المستويين، على مستوى من كان يأتيه يطلب القراءات على يديه، فهذا راغب، هذا طالب، هذا عارف قيمة ما يطلب، وعلى مستوى آخر يشجع الذين لا يعرفون هذه القيمة، فشجع أناسا رفعهم من الصفر، رفعهم من الأمية إلى تعلم القرآن الكريم. فمنهم من حفظ، ومنهم من جود، ومنهم من أجيز، ومنهم من تعلم القراءات، وختم الله تبارك وتعالى لذلك الشيخ بخير، فظل مع القرآن والذكر والتعبد والتأله والزهد والنسك حتى نهاية حياته، وقد مرض في نهاية حياته وأدخل المستشفى، فكان في الرعاية يقرأ أمامه القرآن الكريم ويتابع، وكانت آخر آية مرت عليه وهو يلفظ أنفاسه: إن المتقين في جنات ونهر. وقبلها كان يقوم في صلاة الفجر يصلي، وتاقت نفسه إلى صلاة الجماعة، فطلب بعض شيوخنا يصلي به، فصلوا معا جماعة في الرعاية المركزة، تيمم لا يستطيع الوضوء وصلى به، وظل على حاله من الذكر وسماع القرآن حتى سمع نهاية الأمر: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وكان يردد مع هذه الآية ويقول: نعم نعم، قد علمت أن شفائي لن يكون في غير الحور العين. فهل بعدما سمعت هذا النموذج الطيب تتكاسل وتتقاعد وتتباطأ وتتثبط عن طلب القرآن، عن بناء مشروعك العلمي؟ هم واعزم وتوكل على الله ولا تتحقق بالسن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.